الشاكر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، بعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الجزء 16 من القرآن الكريم، والذي يبدأ بالآية 75 من سورة الكهف وينتهي بآخر سورة طه. وهذا الجزء يبدأ من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. وقد عرفنا من الآيات السابقة أن موسى عليه السلام رأى من الأفعال ما لم يصبر عليه: خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار ولم يأخذ عليه أجرا. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أعلمه لماذا فعل هذه الأفعال، وأنها كلها كانت بأمر الله عز وجل، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم جاءت القصة الرابعة في سورة الكهف، وهي قصة ذي القرنين، وكان ملكا من ملوك الأرض من عباد الله الصالحين، مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء يحتاجه الملوك سببا حتى تستقر له الدولة وتدوم له المملكة. وأن ذلك الملك خرج في ثلاث رحلات: بلغ مغرب الشمس، ثم بلغ مطلعها، ثم أتى على قوم بين السدين لا يكادون يفهمون حديثه، وأنهم اشتكوا إليه يأجوج ومأجوج أنهم يفسدون في الأرض ولا قبل لهؤلاء الناس بهم، وأنهم يريدون أن يجمعوا لذي القرنين من أموالهم حتى يبني لهم سدا يكفيهم شر هؤلاء. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. فبنى الخضر عليه السلام هذا السد، فحال بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء الناس، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. ومن علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج من وراء هذا السد. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كل يوم يثقبون فيه، حتى إذا غربت الشمس قالوا: ارجعوا فتتمون العمل غدا، فيرجعون وقد سد السد، فيحفرون ويحفرون حتى إذا غربت الشمس قال: ارجعوا. وهكذا حتى إذا أراد الله خروجهم قال أميرهم: ارجعوا فتفتحونه غدا إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا، فوجدوا العمل على ما تركوه، فأتموا الفتح وخرجوا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وذكر الله تبارك وتعالى مآل الكافرين ومآل عباد الله الصالحين. وختمت الصورة بقول الله تعالى لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة رب أحدا أي خالصا لله عز وجل. أما سورة مريم فقد تضمنت قصة عبد الله زكريا عليه السلام، وكيف طلب من الله سبحانه وتعالى الولد، وكيف أنعم الله عليه به وقد بلغ من الكبر عتيا. وولادة الرجل بعد بلوغ من الكبر عتيا أمر لم تجري به العادة، فهو من الله سبحانه وتعالى. ولكن أغرب منه ما حملته القصة الثانية في هذه السورة، وهو أن يخلق الله تبارك وتعالى من المرأة دون أن يمسها بشر، وهذا ما كان من أمر مريم عليه السلام. وكيف خلق الله عيسى ابن مريم منها بنفخة نفخها جبريل عليه السلام في درعها حتى استقرت في مكان الولادة، فكان عيسى عليه السلام وكان أمرا مقضيا. وكيف واجهت مريم عليه السلام قومها بولدها عيسى، وكيف أنكر اليهود عليها واتهموها في عرضها وشرفها، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وكيف أن الله برأها على لسان ولدها عيسى بن مريم وهو في المهد صبيا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان كلام عيسى عليه السلام في المهد أكبر شاهد على أن له ولأمه شأنا وأن أمه بريئة مما اتهمتها به يهود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض مشاهد يوم القيامة وأن مرد الجميع إلى الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتضمنت الصورة أيضا طرفا من قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وجاءت إشارات خفيفة لطيفة في الصورة إلى موسى عليه السلام وأخيه هارون وإسماعيل عليه السلام وإدريس، وكيف أن هذه الكوكبة من النبيين كانوا كما وصفهم الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما من خلفهم من خلق الله فقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وباب التوبة مفتوح لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، فمن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ثم تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن إنكار الإنسان للبعث بعد الموت، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال عز وجل في الرد على هذا الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كيف تنكر أيها الإنسان أن يبعثك ربك بعد الموت؟ أما علمت أن الله خلقك أول مرة فكيف يعجز عن إعادتك مرة ثانية؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على النشأة الثانية، بلى وهو على كل شيء قدير. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن أهوال يوم القيامة وحشر الناس وورودهم النار وإنجاء الله للمتقين وحبس الظالمين في النار خالدين فيها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وأنه يوم القيامة يحشر الله تعالى المتقين وفدا أي ركبانا، ويسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، وأنه في يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا المؤمنين الموحدين المسلمين، أما الكافرون فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولأن نسبة الولد إلى الله عز وجل افتراء عظيم على الله عز وجل، فقد تكرر في أكثر صورة كما سمعنا إنكار الله تبارك وتعالى على الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما سورة طه فقد استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهد نفسه في العبادة، وكان يحزن حزنا شديدا أيضا على كفر الكافرين، فنهاه الله تعالى عن إجهاد نفسه في العبادة وعن الإسراف في الحزن على الكافرين، فقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبين سبحانه أن هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الرحمن الذي على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام التي استغرقت المساحة الأكبر من هذه الصورة، فبعد هذا الاستفتاح القليل الآيات جاءت القصة، وفي آخر الصورة جاءت النهاية والختام لهذه الصورة. فسورة طه تكاد تكون أفردت للحديث عن نبأ موسى عليه السلام مع فرعون. استفتح الله تبارك وتعالى الحديث عن موسى عليه السلام بذكر عودته من بلاد مدين، وكيف أنه رأى نارا وهو راجع من مدين إلى مصر ومعه أهله في ليلة باردة ممطرة فمظلمة، فلما رأى النار ظن أن عندها من يهديه الطريق أو يأتي بقبس من النار لتستدفئ بامرأته، وهناك ناداه الله سبحانه وأعلمه أنه اختاره واصطفاه ليكون رسوله وكليمه، وكلفه بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله واستخلاص بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. وأن موسى عليه السلام لما كلفه ربه بتلك الرسالة وحمله إياها سأل الله أن يعينه وأن يمده بمدد من عنده حتى يقوى على تبليغ هذه الرسالة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولما كانت هذه المؤهلات ضرورية لموسى عليه السلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم جاء موسى عليه السلام فرعون فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى فكذب وأبى وعصى واستكبر. فبعد كل الآيات التي رآها واتهم موسى عليه السلام بأنه ساحر كذاب وأن عنده من السحرة من يستطيعون أن يبارزوا موسى ويبطلوا السحر الذي جاء به، وجاء السحرة وطلبوا من فرعون أجرا إن كانوا هم الغالبين، ولكن ما إن ألقى موسى عصاه حتى صارت حية تسعى تلقف ما ألقى السحرة من الحبال والعصي، فعلم السحرة أن هذا ليس سحرا وإنما هو شيء من عند الله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنالك جنون فرعون وطار عقله وأخذ يتوعدهم ويهددهم ويطلب منهم أن يعودوا إلى دينه، ولكن ثبتهم الله تبارك وتعالى. وأن موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه فعبد قومه العجل من بعده، وحاول هارون عليه السلام أن يثنيهم عن عبادة العجل دون جدوى. وأن موسى عليه السلام لما رجع ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فاعتذر إليه موسى هارون عليه السلام فقبل عذره واستغفر له. وأما السامري الذي كان قد اتخذ العجل من الذهب فقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وعقب الله سبحانه وتعالى على هذه القصة بأنها وحي من الله عز وجل يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله حقا. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى عن القيامة وبعض أهوالها، وختمت الصورة بذكر خلق آدم عليه السلام واستكبار إبليس لعنه الله عن السجود له، وكيف نزلوا جميعا إلى الأرض على وعد أن يأتيهم هدى من الله على أيدي رسل الله، فمن اتبع الهدى فهو في الجنة ومن رفض هذا الهدى فهو في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين أتباع الرسل أجمعين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.